أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في الواجب المشروط. ذكر المصنف على الله مقامه أن الحق عدم جواز الأمر مع انتفاء مع العلم بانتفاء شرطه، وبيان ذلك يحتاج إلى رسم مقدمة. ومحصل ما أفاد في المقدمة أن العمومات الواردة في الخطابات الشرعية على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يحصل العلم بكونها مطلقا شروعا وإتماما، بمعنى أن المكلف يعلم باشتغال ذمته بالتكليف وإتمامه، وهو فيما إذا اجتمعت جميع الشرائط العقلية والشرعية ومضى من الوقت بمقدار ما يمكن من أداء ما يتمكن من أداء التكليف فيه، أو أخبره صادق بأنه سيبقى بهذا المقدار، مثلا أخبره المعصوم بأنه يبقى بهذا المقدار بمقدار أداء الواجب، فحينئذ يقطع باشتغال ذمته بالتكليف شروعا وإتماما. القسم الثاني ما يحصل العلم بكونه مطلقا شروعا، كالفرض السابق في أول الوقت لمن لم يخبره الصادق بأنه سيبقى بمقدار أداء الواجب، فهو يقطع بأنه باعتبار متمكن في أول الوقت يجب عليه الشروع، ولكن لا يقطع بأنه يجب عليه الإتمام باعتبار أنه لا يقطع ببقائه بمقدار ما يؤدي تمام الواجب. القسم الثالث وهو المهم في المقام، ما يحصل الظن بإطلاق التكليف بالنسبة إلى الشروع والإتمام، كمن كان صحيحا سليما يظن ببقائه إلى أن يتم الواجب، يظن بأنه سيبقى بمقدار أن يؤدي الواجب، لا أخبره صادق بذلك ولا قطع بالبقاء، إنما يظن بالبقاء. المصنف يقول لا شك ولا ريب أنه مع هذا الظن يجب الشروع في العمل، بل يجب تهيئة المقدمات ولو قبل وقت العمل. إذا كانت هناك مقدمات يتوقف العمل عليها في ظرفه، فيجب عليه السعي في المقدمات، كما في الحج لا بد من أن يسعى فيما يتوقف عليه الحج من المقدمات. ثم قال أن هذا الاعتماد على الظن مما لا شك فيه في التكاليف الشرعية، باعتبار أن حصول تحصيل العلم بالتكاليف متعذر، لا يحصل العلم إلا بمرور الوقت بمقدار يمكن أداء الواجب فيه أو إخبار صادق. خب إذا مر الوقت بعد الوقت علم بأنه كان التكليف في حقه فعليا، فلا يفيد، لأنه قد يكون بعد هذا المقدار من الوقت يصبح عاجزا أو يفقد بعض الشرائط. بعد مرور هذا الوقت وقت الأداء لا فائدة من حصول العلم. وأما أخبار الصادق كالمعصوم عليه السلام فأين، يعني الصادق الذي يمكنه الوصول إليه، خصوصا في المضيقات، لأنه في المضيقات مقداره الواجب بمقدار أدائه، مقدار وقت الواجب بمقدار أدائه. فإذا مضى بمقدار أداء الواجب والمفروض أنه لا يوجد صادق يخبره ببقاء المكلف في أول الوقت فيخرج وقت الواجب. إذا مضى بمقدار أداء الواجب يعني يخرج وقت الواجب، كما إذا مثلا شخص مر شهر رمضان وهو صحيح وسالم وحي إلى أن تم شهر رمضان، فيعلم بأنه كان يعني ذمته مشغولة بأداء شهر رمضان، بأداء صوم شهر رمضان، ولكن المفروض أنه مضى الوقت. العلم لا يحصل إلا بمرور شهر رمضان. أو افرضوا مثلا يوم صوم كل يوم، مثلا كل يوم لا يعلم بأنه يكون التكليف في حقه تاما وفعليا على هذا الكلام إلا بعد تمام الوقت. ففي المضيقات أصلا لا يوجد مجال حتى نقول بأنه مر بمقدار أداء الواجب والوقت باق فحينئذ يأتي بالواجب، بل مدار إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، بل مدار حياة الإنسان ونظام العالم كله على الاعتماد على مثل هذا الظن، كما ذكرنا سابقا. يعني من يخرج من بيته لعمل ولأداء مثلا وظيفة، كل ذلك باعتبار أنه يظن ببقائه، وإلا إذا كان الاعتماد على حصول العلم قد لا يخرج من بيته ولا يتحرك أصلا، لأنه يقول أنا الآن أخرج من البيت لا أعلم بأنه أبقى وأصل إلى محل العمل، فضلا من أن مثلا يعلم بأنه يبقى إلى أن يتم العمل ويكمل الوظيفة. فكل الاعتماد في الحياة على ظن البقاء وظن وجود الشرائط وتوفر الشرائط والمقدمات. ثم ذكر المصنف مطلبا هذا في الحقيقة دفع لإشكال قد يرد عليه، دفع دخل مقدر. ومحصل الإيراد أنه قد يقال بأننا نمنع انحصار حصول العلم في المكلف على كونه مستجمعا لجميع الشرائط ومذا من الوقت بمقدار أداء الواجب أو أخبره صادق ببقائه. في غير هذا الفرض لا يحصل له العلم، غاية الأمر يحصل له الظن بالبقاء ولكن لا يحصل له العلم بالبقاء إلا إذا أخبره صادق بذلك أو مضى من الوقت بمقدار أداء الواجب. الإيراد أنه نمنع انحصار حصول العلم بذلك، والوجه في ذلك أن التكليف يتجزأ بالنسبة إلى أجزاء المكلف به، فالمكلف قبل كل جزء عالم بأنه مكلف بالشروع في هذا الجزء وإتمامه. مثلا إذا نفرض الصلاة، صحيح والمكلف لا يعلم بأنه سيبقى إلى أن يؤدي الواجب مثلا 4 ركعات، ولكن حين الشروع في الصلاة يعلم بأنه قادر على التكبيرة، وبعد ذلك يعلم بأنه قادر على الفاتحة، وبعد ذلك يعلم بأنه قادر على الركوع وقادر على السجود وهكذا. نقول بأن التكليف يتجزأ بالنسبة إلى الأجزاء، وحين الإتيان بكل جزئين أو قبل كل جزئين هو عالم بالتمكن من ذلك الجزء. فكيف يعمل بالظن مع إمكان حصول العلم كما في هذا الفار؟ المصنف لدفع هذا الإشكال يقول: أولا، لا نسلم بأن التكليف يتعلق بالأجزاء ويتجزأ بالنسبة إلى الأجزاء. التكليف الشرعي تعلق بالمركب، ودلالة الأمر بالمركب على طلب الأجزاء كما ذكرنا سابقا في بحث المقدمة، هذا تبعي وليس أصليا. هذا أولا، لأن النزاع إحنا نزاعنا في الوجوب، في الخطاب الأصلي المتنازع فيه هو الوجوب الثابت بالخطاب الأصلي، الوجوب المشروط الثابت بالخطاب الأصلي، لا الوجوب التبعي. وثانيا، لو سلمنا أن الكلام والنزاع شامل للوجوب التبعي، ولكن لا يحصل هذا العلم إلا بعد حصول الجزء وبعد تحقيقه، يعني الكلام الكلام، إذا نقلتم الكلام إلى الأجزاء نقول في الأجزاء لا يحصل العلم بالتمكن من هذا الجزء إلا بعد أداء الجزء، وإلا قبل الشروع في الجزء أيضا لا يعلم بأنه متمكن من الإتيان بهذا الجزء وإتمامه، لعله يشرع في الجزء ولا يمكنه إتمامه. هذا ثانيا. وثالثا، كلامنا في نفس التكليفات لا في أجزائها، يعني ما ذكرتم هو خارج عن محل النزاع. نحن كلامنا التمكن بالنسبة إلى أصل الواجب، لا التمكن بالنسبة إلى أجزاء الواجب. الواجب المشروط بالقدرة هو أصل التكليف بالمركب، كلامنا في التكليف بالمركب أصل التكليف بالواجب، وليس النزاع في الأجزاء. ثم يقول المصنف: المراد بالشرط في محل الكلام، قلنا أنه لا يصح الأمر مع العلم بانتفاء الشرط. المراد بالشرط هو شرط الوجوب، يعني مع العلم بانتفاء شرط الوجوب كالقدرة مثلا، سواء كان شرطا للوقوع أو لم يكن شرطا للوقوع. بعبارة أخرى، النسبة بين شرط الوجوب وشرط الوقوع عموم وخصوص من وجه. هناك ما هو شرط للوجوب وشرط للوقوع أيضا، يعني شرط للواجب، مثل شنو؟ مثل القدرة. القدرة شرط للوجوب، يعني لولا القدرة لا يكون التكليف واجبا، وأيضا شرط للوقوع، يعني لا يمكن الإتيان بالواجب خارجا وامتثال الواجب إلا مع القدرة. وهناك شرط، إذا نريد نذكر مثلا شرط، هسه كان هذا القدرة شرط عقلي، شرط شرعي مثل عدم السفر وعدم الحيض للصوم، شرط للوجوب وشرط للواجب أيضا، يعني لا يصح الصوم إلا مع عدم السفر ومع عدم الحيض. شرط للوجوب وشرط للواجب أيضا، يعني للوقوع. وهناك شرط للوقوع ليس شرطا للواجب، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. الطهارة بالنسبة إلى الصلاة شرط للوجوب، شرط للواجب، شرط للوقوع، وليس شرطا للوجوب. الصلاة واجبة بقطع النظر عن الطهارة، يعني وجوبها ليست مشروطة بالطهارة، وإنما هي مشروطة بالطهارة. وهناك شرط الوجوب ليس شرطا للوقوع، مثل تملك النصاب في الزكاة. تملك النصاب في الزكاة هذا شرط للوجوب وليس شرطا للوقوع، معنى أنه يجب إذا ملك مقدارا معينا أنه يخرج هذا المقدار، ولكن حين الأداء قد لا يكون باقيا في ملكه بهذا المقدار، يعني بمقدار النصاب. هو بمجرد أنه حصل له بمقدار النصاب وجب عليه الزكاة، ولكن أداء هذا المقدار الذي وجب عليه لا يشترط فيه في وقوعه تملك النصاب، قد يكون خرج عن ملكه بوجه من الوجوب. حين الأداء قد يكون وجب، يعني بعد استقرار الوجوب خرج عن ملكه. وختام هذه المقدمة أن الإرادة، إرادة المكلف، ليست من شرائط الوجوب، فهي خارجة عن محل النزاع. إرادة المكلف من شرائط الواجب ومن شرائط الوقوع. والوجه في ذلك أن الإرادة اختيارية، والأمور الاختيارية لا تكون شرائط للوجوب، إنما تكون شرائط للواجب وللوقوع. فجعل الإرادة من شرائط الوجوب لا يتم إلا على مذهب الجبرية. نقول أنه لا يجب على المكلف إلا إذا أراد. إذا قلنا بمذهب الجبرية وأن الإرادة غير اختيارية، نعم يتم هذا الكلام، ولكن هذا باطل، لأن الإرادة اختيارية. فالواجب بالنسبة إلى إرادة المكلف مطلق وليس مقيد، يصح التكليف ولو لم يكن المكلف مريدا، لأن المكلف قادر، وامتناعه بعدم الإرادة هذا بسوء اختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. المكلف لا يريد العمل فلا يعمل، هذا الامتناع بسوء اختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. لاحظوا العبارة، فالعمومات الشاملة بظاهرها لكل المكلفين، منها ما يحصل العلم بكونها مطلقا، مطلقا يعني في مقابل الثاني والثالث، يعني شروعا وإتماما، وهو إذا جمع المكلف جميع الشرائط العقلية والشرعية ومضى من الوقت مقدار ما يتمكن من أدائه فيه، يعني أداء الواجب في ذلك الوقت. ومنها ما يحصل العلم بكونها مطلقا بالنسبة إلى الشروع فيه، كالفرض السابق في أول الوقت لمن لم يخبره صادق ببقائه إلى الإتمام. ومنها ما يحصل العلم بالإطلاق بالنسبة إليهما. بالنسبة إليهما كما ذكر في توضيح القوانين، يعني بالنسبة إلى الشروع والإتمام أو التمام، كالصحيح السليم الذي يظن بقاءه إلى أن يتم الواجب، ولا ريب أنه مع هذا الظن يجب الإقدام على الواجب بعد دخول وقته، بل قبل الدخول فيما يتوقف عليه أيضا، يعني بالنسبة إلى المقدمات كالحج عن البلد النائي، إذا كان بعيد لازم أن يتحرك قبل موسم الحج، قبل وقت الحج، وهذا مما لا ريب فيه، هذا يعني الاعتماد على الظن بالبقاء لا ريب فيه، أو الظن بالبقاء والتمكن، بل لا يمكن صحة التكاليف الشرعية إلا بذلك، لأن حصول العلم متعذر سيما في المضيقات. لماذا يقول سيما في المضيقات؟ يعني في المضيقات مقدار أداء الواجب بمقدار وقت الواجب، فإذا مضى بمقدار وقت الواجب خرج وقت الواجب، فلا يفيد العلم بعد حصوله. ومدار إرسال الرسل وإنزال الكتب وإنزال الكتب وشرع الشرائع، بل مدار نظام العالم وانتظام عيش بني آدم على ذلك، يعني على ظن البقاء، فيكفي الظن ويجب التعبد به إذا كان العلم متعذر. والسيرة العقلائية على الاعتماد بهذا الظن، فيجب التعبد بهذا الظن. والقول بأن التكليف يتجزأ بالنسبة إلى أجزاء المكلف به، فهو قلنا هذا دفع دخل مقدر، كما ذكر في توضيح القوانين أنه قد يقال إيراد التكليف يتجزأ بالنسبة إلى الأجزاء، والمكلف يعلم بتمكنه من كل جزء وبقائه إلى أن يأتي بكل جزء، وإن لم يعلم بأنه سيتم الواجب، ولكن حين كل جزء يعلم بأنه متمكن من هذا الجزء، فحصول العلم ليس متعذرا. فهو ذكر ثلاث إيرادات، ثلاثة إشكالات. فهو مع أنه في محل المانع بالنسبة إلى الدلالات المقصودة من اللفظ كما ذكرنا في مقدمة الواجب، فهو يعني أن التكليف يتجزأ هذا ممنوع، لأن تعلق التكليف بالأجزاء هذا تبعي وليس أصليا، ولا يتم العلم قبل حصول ذلك الجزء، هذا الجواب الثاني، وبعد تحققه، بعد تحقق الجزء يخرج عن المتنازع فيه. إذا تحقق الجزء بعد لا يأتي هذا الكلام أنه هل يصح تكليف مع العلم بانتفاء الشرط أو لا يصح. بعد تحقق الجزء وبتحقق الجزء بعد لا فائدة من النزاع، مع أن الكلام في نفس التكليفات، هذا الثالث، مع أن الكلام في نفس التكليفات لا أجزائها. إحنا كلامنا في الواجب المشروط مع العلم بانتفاء الشرط، يعني هل يصح الأمر بنفس التكليف لا بأجزائه، بنفس التكليف مع العلم بانتفاء شرطه؟ والمراد بالشرط في محل النزاع هو شرط الوجوب، سواء كان شرطا للوقوع أيضا كالقدرة والتمكن من المقدمات العقلية المحضة غير شرعية، وعدم السفر وعدم الحيض للصوم فيما جعله الشارع شرطا للوقوع أو لا، هذا يرجع إلى سواء كان كان شرطا للوقوع أيضا أو لا. فيستفاد من العبارة أن النسبة بين شرط الوجوب وشرط الواجب عموم وخصوص من وجه، كتملك النصاب من الزراعة في الزكاة، هذا شرط للوجوب وليس شرطا للواجب. فقد ما ذكر مثال للشرط للواجب وليس شرطا للوقوع، وهو الطهارة، شرط للوقوع وليس شرطا للوجوب. وأما جعل إرادة المكلف من ذلك، من ذلك يعني من شرائط الوجوب، فهو لا يتم إلا على مذهب الجبرية، وإلا بناء على مذهبنا تكون الإرادة اختيارية، والأمور الاختيارية ليست شرائطا للوجوب بل شرائط للوقوع. وبالجملة لا كلام فيما كان مقدمة للوقوع فقط، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، بلا إشكال شرائط الوقوع بعد تمامية شرائط الوجوب، شرائط الوقوع يجب تحصيلها، مثلا الطهارة يجب تحصيلها لأنه يجب تحصيله كالواجب، ولا يلزم من أمر الآمر إذا علم انتفاءه نقص وقبح. إذا علم المكلف بأنه علم الآمر بأن المكلف ليس قادرا على الطهارة، أمره بالصلاة مشروطا بالطهارة، هذا ليس قبيحا وليس نقصا، إنما الكلام فيما إذا كان الشرط شرطا للوجوب وأمر مع عين بانتفاء الوجوب أمر، مثلا المولى عالم بأن المكلف ليس قادرا على الصوم، مع ذلك يقول له صم، هذا محل الكلام ومحل النزاع. وإن علم أنه يتركه اختيارا، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعلم بأنه سيترك شرط الوقوع ولكن تركه باختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وصلى الله على محمد وآل محمد.